أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الواقعة: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لما ذكر الله عز وجل هذا القرآن العظيم في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فذكر الله عز وجل أوصاف هذا القرآن العظيم. قال بعد ذلك: أفبهذا الحديث، بهذا القرآن الكريم العظيم وبهذا الحديث الذي في القرآن مخاطبة الله سبحانه لعباده، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أنتم مدهنون، ومعنى الإدهان هنا كأنه التكذيب، هل تكذبون بهذا الحديث؟ وكأنه من المداهنة، والمداهنة في الشيء بمعنى يظهر خلاف ما يبطنه، فكأن هؤلاء يظهرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن كلام جميل وأنه كذا، ولكن يعرضون عنه ولا يستجيبون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أو أنهم في إظهارهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون ويدحدون ويكذبون، وفي باطن أنفسهم يعلمون أنه حق من عند الله سبحانه، فهم يخفون شيئا ويظهرون شيئا، وهذا الإدهان الذي يذكره الله سبحانه. فكأنه شبهه بالدهن في سهولة ظاهره وفي سهولة جريانه، والحقيقة أن من وراء هذا الدهن الظاهر شيء في القلوب يملأها، وهو النفاق وهو الكفر. فلذلك قالوا المدهن هو المنافق، وقالوا المدهن هو الكافر، الكافر الجاحد وهو المكذب، وكله يدخل تحت هذه الكلمة. أنتم مدهنون أي أنتم مكذبون، أنتم جاحدون، أنتم تكفرون نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى وتكذبون بهذا القرآن العظيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. كذلك يأتي الإدهان بمعنى الممالأة، يعني هل تمالئون الكفار على المؤمنين؟ وكأنه يقول للجميع احذروا من أن تكذبوا أو تكونوا مع المكذبين أو تجاملوهم أو تمالئوهم وتداهنونهم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والرزق معلوم، ولكن هنا كأنه قصد معنى آخر، تجعلون رزقكم كأنه تجعلون شكركم، بدلا ما تشكرون الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة نعمة القرآن، تجعلون هذا الشكر الإعراض والتكذيب والجحود، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كأنه أقام الرزق مقام الشكر، وربنا يقول لنا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان حين يرزقه الله سبحانه شيئا، أي شيء كان، يرزقه علمه، يرزقه فهمه، يرزقه ماله، يرزقه بنين، يرزقه ما يرزقه سبحانه وتبارك وتعالى، إن شكر الله يزيده رزقه، يزيده رزقه. كأن الشكر جلاب للرزق، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكأن الكفر والجحود مناع وقطاع لهذا الذي يستحق الإنسان من رزق لو أنه شكر. فكأنه هنا يقول تجعلون رزقكم، تجعلون مكان شكركم الذي يجلب لكم الرزق، تجعلون هذا التكذيب مقامه، يبقى تكذيبكم قاطع لأرزاقكم بتكذيبكم ودحودكم لله سبحانه. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيكذبون إما ظاهرا وإما باطنا. هذه الآية ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الحديبية، ومطروا، نزلت السماء بأمطار في هذا، قالوا مطرنا أو صلينا الصبح على إثر سماء، على إثر سماء يعني على إثر مطر نزل من السماء من الليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهنا يقول: فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. هذا لفظ من ألفاظ الحديث، وأصل هذا الحديث مولود في الصحيحين. أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. ناس من المؤمنين يقولون: صدق الله العظيم وهذه رحمة الله، المطر رحمة الله. ومن العباد من نسبوها ليس إلى الله ولكن إلى النوء، قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم، المطر رزق ينزل من السماء، فكأن هذا الرزق يحتاج إلى شكر، فتجعلون الشكر الذي يجلب الرزق أنكم تكذبون وتجحدون وتكفرون بالله وتنسبون الفضل إلى غير الله سبحانه، فيبقى الرزق الذي تستحقونه قد يمنع عنكم الله سبحانه وتبارك وتعالى بسبب الجهود والتكذيب. هذا النوء الذي قال لنا ربنا سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، من عباد الله على أثر المطر. ينزل المطر، يقوم بعض يقول: النوة جابت المطر، حصل النوة فيها كذا، فينسب المطر للنوة ولا ينسب لله. إنما المؤمن يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. إيه النوة هذه؟ النوة، يقول لنا علماء اللغة أن النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع نجم مقابل له من المشرق. يبقى هنا مجموعة من النجوم، هذه المجموعة يسمونها نجوم المنازل، القمر بينزل هنا في هذا الوقت ينزل هنا، هذه النجوم بتنزل في أماكن كل 13 يوم ينزل واحد منها ويطلع واحد آخر كل 13 يوم. فهذه النجوم المنازل، يغرب النجم في المغرب عند وقت الفجر، عند غروبه يكون نجم ثاني طالع في المشرق، مع غروب هذا طلوع هذا، عند طلوع هذا يقول بين الكل طلوع وغروب يكون حوالي 13 يوم. يحدث من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى أحيانا الأمطار عند ذلك، كأنه توقيت، ولكن الناس ينسون الله سبحانه وينسبون المطر إلى هذا النجم، النجم نزل يبقى جاب المطر، النجم طلع يبقى جاب المطر، كأنهم يزعمون ذلك. ولذلك يقول العلماء أن من نسب المطر للنجم، النجم اللي بيجيب المطر، النوء اللي بتجيب المطر، هذا أصل النوء، النوء نزول النجم أو طلوع النجم المقابل له، يبقى عند السقوط وعند الطلوع يسمى بالنوء. فمن نسب المطر للنوء يبقى هنا كفر بالله عز وجل. وفي الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بدل ما ينسب زي ما يقول إن الذي خلق السماء النجوم اللي خلقت السماء، هذا كافر بالله عز وجل. كذلك الذي يقول ينزل المطر من السماء، النجم اللي بينزل المطر من السماء، هذا كافر بالله. وذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا أحب أحدا أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر، والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا، مطرنا وقت كذا. والبعض الفقهاء يفرق بين مطرنا في نوء كذا ومطرنا بنوء كذا. يبقى هنا نسبة المطر للنوة، النوة جابت المطر، هذا حرام، هذا حرام. لكن مطرنا فيها زي ما يقول الإنسان مطرنا في شهر نوفمبر، مطرنا في شهر ديسمبر، مطرنا في شهر يناير، يبقى هنا زمن جعله الله عز وجل وقتا للمطر، ما فيش فيها حاجة أن يقول هذا الشيء أن نزل المطر في شهر يناير، يبقى الوقت خلقه الله عز وجل، والمطر خلقه الله وجعل هذا وقتا لنزول المطر. لكن إن النوة هي اللي جابتها، يقصد إن النجم جاب لنا المطر بدل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا حرام. فمن اعتقد ذلك هذا كافر، هذا كافر من اعتقد ذلك. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يقول مطرنا بنوء كذا، ولكن يقول مطرنا في شهر كذا، مطرنا. فإذا قال كلمة النوء قال في نوء كذا، في نوء كذا، يبقى يقصد الزمن بتاع نزول النجم، أن الله عز وجل جعل العادة إذا حصل كذا بينزل المطر في الوقت الفلاني. وقد يمنع الله عز وجل، وليست عادة مضطردة حتى كنها ثابتة لازم يحدث كذا، لا، هذا من أمر الله سبحانه، إن شاء أتى به وإن شاء منعه. ولذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا عند الترمذي، ثلاث لن يزلن في أمتي، أو لا يزلن في أمتي: التفاخر في الأحساب، والنياحة، والأنواء. وهذا رواه مسلم بلفظ: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. يعني إن المسلمين تعلموا الإسلام وعرفوه، ولكن حيفضل بعض حدث جاهلية موجودة فيهم، قلت أو كثرت، حتبقى هذه الأربعة موجودة فيهم. الأربعة من أمر الجاهلية اللي هي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي، أو في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. الفخر في الأحساب، إن كل إنسان يفتخر بنفسه، يفتخر بأهله: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، أنا عيلتي كذا، أنا أهلي كذا، أنا أبويا كذا، يفتخر بحسبه، كأنه يفتخر حتى يسقط غيره، وهو يرفع نفسه ليضع غيره. هذا من أمر الجاهلية، وربنا ألغى لنا ذلك، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم أنت كريم بتقواك لله سبحانه وتعالى، ليس بأصلك ولا بأهلك ولا بغيره. وإن كان الأهل لهم ضرورة، ولهم، يعني إنسان حين يبحث عن زوجة يبحث عن الأهل الصالحين، عن الصالحين، يبقى هنا بتبحث عن الأهل. إنما الافتخار هنا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، مش إن الأهل يكونوا طيبين ولا الأصل طيب ولا كذا، لا، يقصد هنا الفخر، يفتخر الإنسان بأهله: أنا أهلي كانوا وزراء، أنا أهلي كانوا أمراء، أنا أهلي كانوا كذا، أنا ابن فلان، فيفتخر ويترك تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هل المعنى إنه يجوز أن يفتخر بتقوى الله؟ لا طبعا، لا يجوز ذلك، هذا من التحديث والمن بالعمل الذي يعمله. ولكن المعنى أنه لا يجوز لك أن تفتخر بشيء، فإن كان شيء محل فخر فليكن يوم القيامة تقوى الله تظهر أصحابها. قال: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. عكسها، يفتخر بحسب نفسه ويطعن في نسب غيره: أنت ابن مين؟ هذا من أمر الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء كأنه انتظار المطر من النجوم، النجمة تستني لما تنزل في المكان الفلاني عشان تجيب لنا المطر، هذا من أمر الجاهلية. وكذلك النياحة، النياحة، المرأة تصوت وتلطم، هذه النياحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أن النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني يزاد في عذابها بذلك، إن تلبس الثوب بتاعها من قطران حتى تكون رائحته خبيثة، وأيضا إن يزداد عليها إشعالا للنار التي عليها، ورداء من جرب أو درع من جرب. قال هنا في الحديث: والاستسقاء بالنجوم والنياحة. نرجع للآية، يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم. وهنا اللي بلغت الحلقوم الروح، يعني الروح، وهي معروفة. فلذلك وإن لم يسبق لها ذكر كلمة الروح، ولكن معروفة إيه اللي بيبلغ الحلقوم. هنا من باقي الآيات نعرف أنه في الموت تبلغ روح الإنسان حلقومه، حتى فلولا إذا بلغت الحلقوم، عند حلق الإنسان تخرج روح الإنسان. قال: وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت الروح هذا المكان وأخذها ملك الموت، وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى هذا المتوفى ولا تملكون له شيئا، تنظرون إليه، هذا نظر، أو تنظرون تنتظرون لا تملكون سوى ذلك. لما يجي الأطباء يرفع أيديهم ولو خلاص يأسنا، ما فيش حل في هذا الإنسان، ميت ميت، هم أهله قاعدين حواليه منتظرين. يبقى تنظرون من النظر الرؤية، ومن الانتظار النظرة، وأنتم حينئذ تنتظرون لا تملكون شيئا. والأطباء لك نرفع الأجهزة عنه، خلاص ما فيش فايدة في هذا الإنسان، هذا ميت. وأنتم حينئذ تنظرون، تنتظرون أمر الله سبحانه، وتنظرون إليه وهو في هذه الحال. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. ونحن أقرب إليه منكم، الله عز وجل أقرب إلينا بعلمه وبقدرته سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تقدر أن تفعل شيئا إلا أن يقدرك الله عز وجل عليها. يبقى أنت قبل أن ترفع يدك إلى فمك تحتاج إلى أن الله عز وجل يجعل فيها الحياة في يدك، فإذا أشلها لم تقدر على أن ترفعها إلى فيه، فالله أقرب إليك منك بعلمه وبقدرته سبحانه. وكذلك التعبير هنا إما نحن دون العظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو ملائكتنا أقرب إليك منك، فأنت الملائكة تحيطك وأنت تموت، وملك الموت يسحب الروح، هو أقرب إليك أنت من نفسك، لا تقدر أن تصنع نفسك شيء، ويسحب الروح لا تقدر أن تردها أنت، فهو أقرب إليك من نفسك. ونحن أقرب إلى هذا المتوفى منكم بقدرتنا وعلمنا ورؤيتنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، لا ترى الملائكة التي حولك، ولكن يراها من عصمه الله سبحانه. رآها النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر في موت أبي سلمة، وبعدين تخرج الروح منه وهو يرى الملائكة حول أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما خرجت روحه صرخ وضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فالإنسان في وقت الوفاة يمكن المرأة ترفع صوتها: يا مصيبتي، يا مصيبتي. كلمة يا مصيبتي إيه معنى مصيبتي؟ كأنه ليالي نداء الاستدعاء: يا مصيبتي تعالي، يا مصيبتي تعالي، يا مصيبة خديني، تقول يا دهوتي يعني يا دهية، يا دهية تعالي خديني، كأنها تنادي على الدهية وتنادي على المصيبة وهي تقول يا كذا يا كذا. فإذا دعت المرأة على نفسها إذا بالملائكة تؤمن: آمين آمين، يعني تجيلك مصيبة، تجيلك دهية، تجيلك كذا، هي تقول يا كذا والملائكة تقول آمين. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: احذر إن في حالة خروج روح الميت، خروج الروح، الملائكة مولودة والملائكة تؤمن على ما تقولون، فاحذروا أن تدعوا على أنفسكم إلا بخير. إذا إن كنت داعين ادعوا لهذا الميت أن يرحمه الله، ادعوا لنفسك في وقت تحضره الملائكة وتؤمن على ما تقولون. قال سبحانه: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا، هل إن كنتم كان أداة للتحضيض والحث، إن كنتم غير مدينين، والمدين بمعنى المجزي والمحاسب، ويأتي أيضا بمعنى المربوب. إذا زعمتم أنكم غير مربوبين، ما لكمش رب، ما لكمش إله، طيب أنتم بتقدروا، يبقى أنتم آلهة أنفسكم وأنتم خلاق أنفسكم، طيب رجع هذه الروح مرة ثانية إن كنت تقدر على ذلك. وكان الكفار يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، طيب خلي الدهر يرجع هذه الروح مرة ثانية. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير راجعين إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وغير محاسبين، رجعوا إن كان زعمكم زعما صوابا، فأرجعوا هذه الروح ترجعونها إن كنتم صادقين في زعمكم وفي دعواكم. فأما إن كان من المقربين، هذا الذي خرجت روح، واحد من ثلاثة اللي بدأ بها السورة، فذكر الله عز وجل أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فإما إن كان هذا الميت المتوفى من المقربين وهم أعلى الناس درجات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال: فروح وريحان وجنة نعيم. فلينتظر من الرب سبحانه تبارك وتعالى الفضل العظيم من أول خروج روح هذا الإنسان، الملك الموت يحضر ويأخذ روح هذا الإنسان، ويمكن يتألم الإنسان وهي تخرج روحه المؤمن، ومع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، أو تخرج روحه بعرق الجبين، يعني قد يشدد على المؤمن في ذلك تخفيفا له في يوم القيامة من الوقوف يوم القيامة ومن السؤال ومن الحساب، تخفيف لهذا الإنسان إن بقي عليه من سيئاته شيء. فيقول هنا ربنا: إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح بمعنى استراحة، استراحة من هذه الدنيا روح، والروح بمعنى الرحمة أيضا من الله عز وجل أن الله يرحمه، هذه قراءة الجمهور، فروح وقرأها رويس عن يعقوب فروح وريحان، فروح والروح بمعنى الحياة الدائمة الباقية. يبقى هنا هذا إذا كان المقربين الملائكة تقول لهذا الإنسان لك الروح ولك الروح من الله سبحانه، لك الاستراحة، استراحت من الدنيا ومن ألم الدنيا ومن تنغيص الدنيا، خلاص استراحت الآن من البلاء اللي كان في الدنيا، ولك الحياة الدائمة عند الله عز وجل في جنات الخلود. لذلك حين يدخل المؤمن في قبره وينجح في الامتحان لما يسأله الملكان من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينادى من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيقول ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، استعجل عايز الساعة لما يرى أمامه من النعيم والرحمة من الله. روح وريحان وجنة نعيم. وريحان يأتي بمعاني، معاني الريحان الرزق، الرزق يعني له رزق عند الله عز وجل، رزق عظيم غير ما كان في هذه الدنيا. وريحان أيضا ما يشمه، قالوا إنه يخرج من هذا الإنسان أطيب ريح وجدت، فلا يمر على جسد فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، قال فلان ابن فلان بأطيب أسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. روح وريحان أيضا له في الجنة ما يشمه من ريحان، وفي قبره كذلك. يبقى ريحان يأتي معنى الرزق وهذا صحيح، ويأتي معنى ما يشم الإنسان من رائحة طيبة وما يخرج منه كذلك. روح وريحان، يبقى حياة دائمة ورحمة من الله عز وجل واستراحة من هذه الدنيا وسرور وفرح وجنة نعيم. وجنة نعيم يدخله الله عز وجل في الجنة التي ينعم فيها. الثاني قال وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذا من أصحاب اليمين الدرجة التي تليها، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام لك يعني لك العيش الجميل السالم، تسلم وأنت مع هؤلاء. دعاء لهذا الإنسان يدعو لك أصحاب اليمين الذي ترافقهم تحيتهم فيها سلام في الجنة، فسلام لك من أصحاب اليمين، يبقى عيش سالمة هنيئة مع أصحاب اليمين في الجنة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذا الصنف الثالث، نسأل الله العفو والعافية. إن كان من المكذبين كذب وضل عن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فنزل، النزل الضيافة، الضيافة هنا تقول طعام الضيف القرى، ونزل الضيف ضيافة، حضيف الضيف، حنزله في بيت ونجيب له أكل ونعمل، نزل هذا ضيافتهم فين والعياذ بالله في النار، فنزل من حميم، ينزلون في جهنم والعياذ بالله، يشربون الماء الحميم الذي بلغ أقصى درجات الحرارة والعياذ بالله. وتصلية جحيم، وتصلية يصلى النار يقاسي حرها، يقاسي لهيبها، تصلية جحيم، والجحيم أشد ما يكون من النار والعياذ بالله. إذا هذا يشرب من الحميم ويعذب بالجحيم. قال الله عز وجل إن هذا لهو حق اليقين، ما نذكره لكم هو حق اليقين، والحق غير الباطل، يبقى هنا الحق عكسه، اليقين الشيء الذي لا شك فيه، فحين يؤكد أنه حق اليقين يعني الشيء بعينه، وذكر الله عز وجل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذا من باب التوكيد بالشيء على أنه مستحيل أن يكون فيه شبهة أو شك في ذلك. هذا الذي يخبركم فيه هو حق اليقين الذي ترونه كما نخبركم به ليس غيره، فسبح باسم ربك العظيم. فكرر ذلك، ذكرها قبل ذلك حين ذكر نعمه على عباده، وذكرها حين ذكر النعمة العظيمة في إدخال المؤمنين الجنة، وأيضا ذكر ما ذكر في إدخال المجرمين النار، فقال للمؤمنين فسبح، نزه ربك سبحانه أن يحدثك بشيء لا يكون صوابا، سبح ربك سبحانه أن تشبهه بالمخلوقين سبحانه وتبارك وتعالى، سبح باسم ربك العظيم، أي اذكر اسم ربك سبحانه وقل سبحان ربي العظيم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم اجعلوها في ركوعكم، يعني سبحان ربي العظيم، والأمر على الوجوب. فقال الفقهاء أنه يجب أن تسبح ربك، والوجوب في الصلاة في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة. كذا نكون خلصنا سورة الواقعة، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله في سورة الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله لنا ذخرا في الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.